أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه إذا بيع الوقف فالثمن حكمه حكم العين الموقوفة في كونه مشتركا بين جميع البطون والطبقات، ولا يختص به الطبقة الموجودة. حينئذ إذا تحقق البيع فماذا نفعل بالثمن؟ الجواب: إن كان إبقاء الثمن ممكنا وكان في مصلحة سائر البطون أبقيناه، يعني نبقي الثمن بشرطين: أن يكون الثمن فيه صلاحية البقاء والاستمرار إلى البطون اللاحقة، والشرط الثاني أن يكون إبقاؤه فيه مصلحة مما تقتضيه المصلحة، فنبقي الثمن على حاله. أما لو كان الثمن مما لا يصلح للبقاء، أو كان يصلح للبقاء ولكن لا ثمرة من إبقائه ولا مصلحة، حينئذ يبدل الثمن بغيره، يجب إبداله بأن نشتري به عينا أخرى صالحة للبقاء وفي مصلحة جميع البطون اللاحقة. سؤال آخر: بعد أن بعنا الوقف قلنا الثمن أو المشترى بالثمن بعد ذلك يصير وقفا لجميع البطون، فهل يحتاج إلى إنشاء جديد للوقفية أو لا يحتاج إلى إنشاء جديد؟ الجواب: لا يحتاج إلى إنشاء جديد، باعتباره بدلا للوقف السابق، فمقتضى البدلية كونه وقفا، ولا يحتاج أن ننشئ الوقفية من جديد في الثمن أو ما يشترى بالثمن، بل نكتفي بالإنشاء السابق. سؤال آخر: هل هناك فرق بين أصل العين الموقوفة أو ما يسمى بالوقف الابتدائي، أي ما أنشئ وقفه ابتداء؟ هل يوجد فرق بين الوقف الابتدائي وهو العين التي أوقفت أول مرة، وبين بدلها وهو الثمن أو ما يشترى بالثمن؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ الجواب: الثمن وما يشترى بالثمن حكمه حكم العين الموقوفة ابتداء في جملة من الأمور، منها أن العين الموقوفة ابتداء هي ملك لجميع الطبقات، وهكذا الثمن هو ملك لجميع الطبقات. أن العين الموقوفة ابتداء يجوز الانتفاع بها لجميع البطون مع بقاء العين، هكذا ثمنها أيضا هو يحق لجميع البطون الانتفاع به. كما أن العين الموقوفة لا تجوز هبتها، هكذا ثمنها لا تجوز هبته. ولكن يوجد فارق أساسي بين الوقف الابتدائي، وهو العين التي أنشئت وقفيتها بداية، وبين الوقف غير الابتدائي. اللي هو شنو غير الابتدائي؟ اللي هو البدل والثمن. أكو فرق أساسي، وهو أن العين الموقوفة ابتداء لا يجوز بيعها إلا إذا طرأ عذر أو ضرورة، كالخراب والسقوط عن الانتفاع كما في الصورة الأولى. المهم الوقف الابتدائي لا يجوز بيعه إلا إذا طرأ عذر أو ضرورة، يعني طرأ أحد الأسباب المجوزة للبيع، بخلاف الوقف غير الابتدائي وهو الثمن أو البدل، فإننا نراعي فيه المصلحة. فإن رأينا المصلحة في إبقائه أبقيناه، وإن رأينا المصلحة في بيعه وإبداله أبدلناه. هذا بخلاف العين الموقوفة. العين الموقوفة لو كان إبقاؤها منفعته قليلة وبيعها فيه منفعة أكبر وأحسن وأفضل، مع ذلك لا يجوز البيع. أما الوقف غير الابتدائي يعني البدل، فالمدار على المصلحة. إن رأينا المصلحة تقتضي في بيعه أو تقتضي بيعه بعناه، وإن كانت المصلحة تقتضي إبقاءه أبقيناه، بل أحيانا يجب بيعه، وذلك فيما لو كان إبقاؤه نوعا من تضييع المال، وكان البيع أصلح وأنفع للموقوف عليهم، حينئذ يجب بيعه. إذن في البدل لا نتقيد بالعين، وإنما المدار شنو؟ على ثبوت المصلحة للموقوف عليه. لماذا؟ سؤال، لماذا فرقنا بين أصل العين فلم نجز بيعها ولو كان البيع أصلح، وبين البدل وهو الثمن فأجزنا بيعه مع المصلحة؟ لماذا؟ الجواب، سر المطلب هو أن العين الموقوف ابتداء قد أوقفها الواقف ولاحظ جميع مشخصاتها وخصائصها وصفاتها، والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فلا بد أن نتقيد بالحفاظ على العين بجميع خصائصها ولا يجوز إبدالها. أما في البدل فبعد أن جاز بيع العين وبعناها، فما هو الملاحظ في البدل؟ الملاحظ في البدل وجود المالية والمنفعة للموقوف عليهم، فندور مدار المنفعة والمصلحة للموقوف عليهم دون أن نلاحظ الخصائص الفردية وغير ذلك. هذا هو سر المطلب في عدم جواز بيع الوقف الابتدائي وجواز بيع الوقف غير ابتداء مال. وقد تبين مما ذكرنا من أن الثمن يدخل في جميع في ملك جميع الطبقات، تبين أن الثمن حكمه حكم الوقف، يعني حكم المثمن في كونه يعني الثمن ملكا لجميع البطون على ترتيبه، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الجيل الأول، الجيل الثاني، وهكذا، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. بما أن المثمن هو ملك للجميع فالثمن ملك للجميع. زين، ما هو حكم الثمن؟ يقول: فإن كان الثمن مما يمكن أن يبقى، هذا الشرط الأول، إن كان الثمن مما يمكن أن يبقى وينتفع به أو ينتفع به البطون على نحو المبدل والمثمن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وكانت مصلحة البطون في بقائه، بقاء من؟ بقاء الثمن. أبقي، هاي أبقي جواب من؟ جواب الشرط. فإن كان مما يمكن أن يبقى وينتفع به وكانت المصلحة تقتضي إبقاءه، أبقي، نبقي الثمن على حال. زين، وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يكن صالحا للبقاء، أو كان صالحا للبقاء ولكن المصلحة لا تقتضي إبقاءه، أبدل مكانه ما هو أصلح منه. زين، هل يحتاج إلى صيغة جديدة وإنشاء جديد للوقفية؟ إيش قلنا؟ لا يحتاج. ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل، بل نفس البدلية تقتضي كون البدل كالمبدل في الوقفية، ولا يحتاج إلى صيغة جديدة. ولذلك هذه العبارة قدمت: ولذلك علله الشهيد قدس سره، الشهيد الأول، في غاية المراد بقوله: لأن الثمن أو البدل صار مملوكا على حد الملك الأول، فكما أن الملك الأول هو ملك للجميع فهذا الثمن والبدل هو ملك للجميع. لماذا؟ يقول: إذ يستحيل أن يملك الثمن لا على حد الملك الأول. لماذا؟ إذا تذكرون إيش قلنا بالدرس السابق، لأن هذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. ثم ما هو الفرق بين الوقف الابتدائي والوقف غير الابتدائي؟ يعني وقف العين الأصلية ووقف البدل والثمن، ما هو الفرق بينهما؟ ثم إن هذه العين، يا عين، يا عين، يعني البدل، الثمن، ثم إن هذه العين يعني عين البدل والثمن، حيث صارت ملكا للبطون كالعين السابقة الموقوفة، فلهم، يعني إلمن لهم؟ للبطون أو لوليهم أن ينظر فيه، في من؟ في البدل، ويتصرف في البدل بحسب مصلحة جميع البطون، ولو كان التصرف بالإبدال بعين أخرى أصلح لهم. إذن المدار وين راح يكون؟ على المصلحة. بل قد يجب، يا هو اللي يجب، الإبدال بعين أخرى إذا كان ترك الإبدال يعد تضييعا للحقوق، كما لو كانت العين فيها منفعة قليلة وإبدالها سيسبب لنا شنو؟ منفعة أكبر. وليس، اسم ليس، البدل، وليس البدل والثمن مثل الأصلي، هذا خبر ليس، في أي شيء مثل الأصل ممنوعا عن بيعه إلا لعذر، الأصل لا يجوز بيعه إلا لعذر، أما البدل لا يجوز بيعه مطلقا إذا اقتضت المصلحة. لماذا؟ شنو الفرق بيناتهم؟ لأن ذلك يا هو ذلك المنع عن البيع إلا لعذر كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي. ومقصودنا من الوقف الابتدائي وقف العين الأولى التي أجري عليها إنشاء الوقف، لأن ذلك كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي. وبدل الوقف إنما هو بدل للوقف في أجهة بدل للوقف في كون البدل ملكا للبطون جميعا كالوقف. من هاي الجهة أكو اشتراك، فلا يترتب عليه يعني على البدل جميع أحكام الوقف الابتدائي التي منها حرمة البيع إلا لعذر. لا، هذا لا يترتب. البدلية في أصل الامتلاك، كما أن العين مملوكة للجميع هكذا البدل مملوك للجميع. أما أحكام العين الأولى فلا تسري إلى أحكام إلى البدل، منها مثلا عدم جواز البيع. لا، البدل يجوز بيعه إذا اقتضت المصلحة. سؤال: هل يجب أن نشتري بثمن الوقف ما يماثل الوقف؟ يعني مثلا كانت العين الموقوفة دارا فتهدمت فبعناها، هل يجب أن نشتري بالثمن دارا أخرى مماثلة للدار الأولى، أو لا يمكن أن نشتري بها شيئا آخر؟ هل تجب مراعاة المماثل والمماثلة أو لا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما يختاره المصنف وينسب إلى جملة من الفقهاء، هو أنه لا تجب المماثلة، لأن الثمن يجب أن نشتري به ما هو أصلح لهم. هسه سواء كان الأصلح هو المماثل أو كان غير المماثل، بل قد لا يجوز شراء المماثل. مو فقط لا يجب شراء المماثل، بل قد لا يجوز شراء المماثل في حال فيما لو كان شراؤه لا مصلحة فيه، بل المصلحة في شراء غير المماثل. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، لا بد من شراء المماثل، فإن تعذر شراء المماثل انتقلنا إلى غير المماثل، لكن في الخطوة الأولى يجب شراء المماثل ولو لم تكن فيه مصلحة أو كانت فيه مصلحة قليلة، مع ذلك يجب شراء المماثل. وهذا القول اختاره جملة من الفقهاء أيضا. لماذا؟ لماذا يجب شراء المماثل؟ قال أصحاب القول الثاني: لأنه أقرب إلى قصد الواقف. الواقف أوقف دارا، ما هو الأوقف للدار؟ أن نشتري دارا. الواقف أوقف بستانا، الأقرب لقصده أن نشتري بستانا، وهكذا. هذا هو القول الثاني. خلينا نقرأ القولين ثم نرد على القول الثاني. ومما ذكرنا في قولنا ثم إن هذه العين حيث صارت ملكا للبطون، يعني في الفرق بين الوقف الابتدائي والوقف غير الابتدائي، فرقنا، يظهر منه يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف. بل نشتري ماذا؟
أصلح.
بل نشتري ما هو أصلح كما هو. هاي هو يعني شراء، عدم شراء المماثل، عدم وجوب شراء المماثل هو ظاهر التذكرة. طبعا هاي خلي عليها علامة استفهام، إنه سيأتي أن ظاهر التذكرة هو وجوب شراء المماثل. زين، وهكذا الإرشاد وجامع المقاصد والتنقيح للفاضل المقداد والمقتصر لابن فهد الحلي ومجمع الفائدة للمقدم الأردبيلي، كلهم قالوا لا يجب شراء المماثل، بل نترقى أكثر، بل قد لا يجوز شراء المماثل. متى؟ إذا كان غير المماثل أصلح من المماثل، فحينئذ لا يجوز شراء المماثل. لماذا لا يجب شراء المماثل؟ قلنا قبل قليل أن الثمن صار ملك المن؟ للبطون جميعا، فتجب مراعاة المصلحة ولا تجب مراعاة المماثلة. قال لأن الثمن، هذا تعليل لعدم وجوب شراء المماثل. لماذا لا نشتري المماثل؟ لا يجب، لأن الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين، يعني هذه الطبقة والطبقات اللاحقة، فاللازم ملاحظة مصلحتهم. وملاحظة المصلحة قد تكون في شراء المثل وقد تكون في شراء غير المثل، فالمدار على المصلحة وليس المدار على المماثلة. هذا القول الأول. القول الثاني، خلافا للعلامة، يعني كأنه العلامة نسب إليه القول الأول ونسب إليه القول الثاني، خلافا للعلامة وولده فقر المحققين والشهيد الأول وجماعة من الفقهاء كالشهيد الثاني وغيره، فأوجب المماثلة مع الإمكان. يعني إذا أمكن شراء المماثل وجب، وإلا لا يمكن شراء المماثل جاز شراء غير المماثل. لماذا؟ دليلهم هذا، لكون المماثل، لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقع، وتجب علينا مراعاة الأقرب، فالأقرب إلى قصد الواقع. هذا دليل القول الثاني. المصنف يرده بردين. الرد الأول مناقشة في الصغرى، والرد الثاني مناقشة في الكبرى. أين هي الصغرى وأين هي الكبرى؟ هم قالوا هكذا، شكلوا قياس: شراء المثل أقرب إلى مقصود الواقف. هاي صغرى لو كبرى؟ هذه صغرى. وتجب مراعاة الأقرب إلى قصد الواقف. هاي شنو؟ هذه الكبرى. يقول ومراعاة قصد الواقف واجبة، إذن شراء المثل واجب. نأتي إلى الصغرى فنقول: من قال لكم إن شراء المثل هو الأقرب إلى قصد الواقف؟ لا، قد لا يكون أقرب إلى قصد الواقف، وذلك لأن قصد الواقف قضية غير مشخصة ومحددة ومعينة. ما أدرانا ما هو قصد الواقف؟ تارة يكون قصد الواقف هو العين بجميع خصائصها، دون أن يلاحظ الواقف
المصلحة
والمنفعة وغير ذلك. يعني أوقف مدرسة غرضه شنو؟ أن هذه المدرسة يوقف وتكتب باسمها أنها وقف من فلان، أما ينتفع بها لا ينتفع منها، هذا ليس هدفا للواقف. وتارة يكون قصد الواقف هو المنفعة ولا علاقة له بالعين، كما أوقف، كما لو أوقف دارا على زيد وأولاد زيد، فقصده الأساسي أن ينتفعوا من الدار بالسكنى أو مبلغ الإيجار وغير ذلك. أما بقيت عين الدار أو لم تبقى هذا مو مشكلة، حتى لو أبدلناها بشيء آخر فيه منفع لهم، المدار على المنفعة. وتارة ثالثة قد يكون قصد الواقف لا العين ولا المنفعة، وإنما قصده الانتفاع من العين، كما لو أوقف بستانا لزيد وأولاد زيد وغرضه أن ينتفع زيد من فاكهة البستان، هو وأولاده يأكلون من ثماره وفاكهته وغير ذلك. حينئذ لو كان هكذا مثلا في القسم الثالث، لو جاز بيع البستان بسبب ما، فبعنا البستان ودار الأمر بين شراء بستان لا يمكن أن يصل الموقوف عليهم إليه، كما لو كان بستان في بلد بعيد أو أغلقت الحدود بحيث لا يستطيع أو منعه الظالم من الوصول إليه، وبين لو دار الأمر بين شراء بستان بعيد لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن الاستفادة من ثمرته ولا يصل إلى الموقوف إليهم إلا أجرة الثمرة، وبين أن نشتري شيئا غير البستان، كما لو نشتري دارا أو شيء آخر، وكان هذا شراء الغير أصلح لهم، فإن قلنا بوجوب مراعاة المماثلة لابد أن نشتري ذاك البستان البعيد، ولكن أيهما أقرب إلى قصد الواقف؟ شراء البستان البعيد الذي لا ينتفع منه ولا يمكن الوصول إليه، أو شراء الدار الجديدة القريبة التي ينتفع منها؟ الجواب من الواضح أن الأقرب إلى قصد الواقف عدم مراعاة المماثل، فلا يجب شراء البستان. فليس دائما، هذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، ليس دائما شراء المماثل هو الأقرب إلى قصد الواقف، يمكن أن يكون شراء غير المماثل هو الأقرب إلى قصد الواقف. وهذه مناقشة كبروية لو صغروية؟ ها صغروية. قال
شيخنا عفواً، ويمكن أن يكون قصد الواقف هو العين بما هي عين، هم يحتمل؟
يحتمل، فمو دائماً لابد أن نراعي العين، يجب مراعاة المثل وما يشابه العين فيما لو جزمنا أن الواقف قد قصد العين بما هي عين ومشخصاتها وخصائصها، لكن أحيانا لا يكون الأمر كذلك، كما في البستان غرضه الأساسي هو الانتفاع من الثمرة وليس عين البستان إذ لا خصوصية له. يعني يختلف من مورد إلى مورد، إذا لا يمكن أن نقول دائما يجب شراء المماثل، نقول في الحالة الأولى يجب شراء المماثل، لكن في الحالة الثانية والثالثة لا يجب شراء المماثل.
على شراء المماثل
الاستحسان العقلي فلا قيمة له. نحن ندور مدار قصد الواقف. إن كان قصده إبقاء العين وجب شراء المواثق، أما إذا تبين أن قصده لا المنفعة أو الانتفاع فلا يجب شراء المواثق. إذا قصده دائما على نحو واحد أو قضية غير منضبطة؟ قضية غير منضبطة. وفيه أولا مع عدم انضباط غرض الواقف غير منضبط، إذ هاي الحالة الأولى، إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف عينا خاصة، وقد يتعلق هذه الحالة الثانية، وقد يتعلق غرضه بكون منفعة الوقف مقدارا معينا من دون تعلق غرض بالعين. منفعته أن يسكنوا في الدار أو يأخذوا أجرة الدار دون النظر إلى خصوصية الدار. ثالثا وقد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، الثاني هو المنفعة والثالث هو الانتفاع، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته فبيع البستان لسبب ما، فدار الأمر بين أن يشترى بثمنه بستان في موضع لا يصل إليهم إلا قيمة الثمرة. يعني نشتري المماثل لكن المماثل لا نستطيع أن نصل إليه، لا نستطيع الانتفاع، هو غرضه الانتفاع وهنا لا نستطيع الانتفاع، إذ لا نصل إلى البستان ونأكل من ثمرته، لا تصل إلينا إلا قيمة الثمرة. وبين أن يشترى بالثمن ملك آخر يصل إليهم أجرة منفعته، وكان الثاني أصلح وأكثر منفعة، فإن الأول، يا هو الأول، شراء البستان البعيد وإن كان مماثلا إلا أنه ليس أقرب إلى غرض الواقف. يعني شنو؟ ليس المماثل دائما هو أقرب إلى غرض الواقف، قد يكون المماثل أبعد من غرض الواقف. هذا الرد الأول وهو المناقشة الصغروية. أما المناقشة الكبروية، نقول من قال لكم أنه تجب علينا مراعاة قصد الواقف بعد أن نبيع العين الموقوفة؟ لا تجب علينا مراعاة قصد الواقف، يعني حتى لو تنازلنا وسلمنا أن المماثل هو أقرب إلى قصد الواقف، لكن لا يجب مراعاة الأقرب إلى قصد الواقف. نعم، ما تجب علينا مراعاته هو مراعاة كلام الواقف حين الوقف، فلو شرط شرطا أو ذكر قيدا أو أي شيء آخر فلا بد أن نراعي ظاهر كلام الواقف. أما بعد بيع العين هل يجب مراعاة الأقرب إلى قصد الواقف؟ لا دليل على ذلك. قال أنه لا دليل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصود الواقف. نعم، إنما الواجب واللازم ملاحظة مدلول كلام الواقف في إنشاء الواقف من حيث القيود والشروط والخصائص. لماذا نلاحظ القيود والشروط؟ يقول لتجري الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. أما إذا بيع الوقف بعد تجب مراعاة قصد الواقف أو لا تجب؟ لا تجب، وإنما تجب مراعاة المصلحة للموقوف عليه. إذن الصحيح هو شنو؟ هو الرأي الأول مراعاة المصلحة ولا يجب شراء المواثق. مماثل إذا لم يكن أصلا. فالحاصل أن الوقف والعين الموقوفة ما دام موجودا بشخصه فلا بد أن شنو نتقيد؟
ما أوقفه أهله.
نتقيد بالشروط والقيود التي ذكرها الواقف، لا يلاحظ فيه إلا مدلول كلام الواقف، فتجب المحافظة على العين ولا يجوز بيعها ولو كان بيعها أصلح. ولكن وإذا بيع، يعني شنو بيع؟ الوقف العين الموقوفة الابتدائية، وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم كما هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، لم يلاحظ فيه، وين فيه؟ في الثمن، إلا مصلحته، مصلحة من؟ الموقوف عليه، سواء كانت المصلحة في شراء المماثل أو كانت المصلحة في شراء غير المماثل. ثم ينقل المصنف كلاما للعلامة قدس سره، وهذا الكلام للعلامة نوافقه في بعضه ونخالفه في البعض الآخر. خلي نقرأ كلام العلامة لكي نرى أين نوافقه وأين نخالفه. قال هذا، وقال العلامة في محكي التذكرة، انقسم كلام العلامة إلى فقرات حتى نشوف وين نوافقه وين نخالفه. الفقرة الأولى، كل مورد جوزنا فيه بيع الواقف فإن الوقف يباع، كما في الصورة الأولى في صورة الخراب. هذا نوافق فيه العلامة أو نخالفه؟ نوافق فيه العلامة، هذا نخلي عليه علامة صح. نعم صحيح. الفقرة الثانية، ويصرف الثمن إلى جهة الوقف، هذا شنو؟ هذا هم نخلي عليه علامة صح. نعم يصرف الثمن إلى جهة الوقف. العبارة الثالثة أو الفقرة الثالثة، فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى. الظاهر من المراد من كلمة أولى كما سيأتي من الفقرات الأخرى هو الأولوية التعيينية، يعني شنو التعييني؟ أي يجب شراء المماثل وليس الأولوية التفضيلية وأنه أفضل ويجوز غيره، لا لا. فإن أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به وجب الشراء، يعني كان أولى يعني تعين ذلك.
زين،
هذا مقبله لو ما مقبله؟ يقول إن أمكن شراء المماثل وجب شراء المماثل، هذا مقبله لو ما مقبله؟ هذا ما نقبله، لأننا شنو قلنا؟ لا يجب شراء المماثل بل نراعي المصلحة. زين، هاي العبارة يظهر منها أن العلامة يشترط المماثل أو لا يشترط؟
يشترط.
لكن شوف العبارة السابقة للمصنف، يقول عدم وجوب شراء المماثل كما هو، يعني عدم وجوب المماثل ظاهر التذكرة. أما الآن ظاهر التذكرة وجوب شراء المماثل، وهذا تهافت في العبارة. شون ظاهر التذكرة عدم وجوب المماثل، وهنا ظاهر التذكرة وجوب المماثل.
شو ماكو تهافت؟
شو ماكو تهافت؟
هاي الأولوية نقول الأفضل وليس الأولى.
أحسن. إلا إذا فسرنا الأولوية بالأولوية التفضيلية، ولكن العبارات البقية لا تناسب الأولوية التفضيلية، لأن العلامة جعلها مرتبة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، إن استطعنا شراء المماثل اشترينا المماثل. زين، قلنا هذا لا نوافقه عليه. الفقرة الرابعة، وإلا، شوف قاعد يرتب فقرات، وإلا يعني إن لم يمكن شراء المماثل جاز شراء كل ما يصح وقفه، هاي نوافق عليها لو ما نوافق؟ هاي نوافق لو ما نوافق؟ لا نوافق على إطلاقها، بل لابد أن نقيدها. جاز شراء كل ما يصح وقفه إذا كان أصلح للموقوف عليه، مو دائما فيشتري شيء ليس فيه مصلحة. زين، الفقرة الخامسة، وإلا، يعني شنو وإلا؟ إن لم يمكن شراء المماثل ولا شراء ما يصح وقفه وفيه مصلحة، يقول وإلا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء، نعطيهم الثمن ونقول لهم اصرفوا. هذا نوافق عليه ما نوافق؟ هذا لا نوافق عليه، لأنه تضيع لحق البطون اللاحقة. لذلك سنقول لاحقا أنه يجب أن يحفظ الثمن عند أمين إلى أن نجد ما نشتري به وما نوزع على الموقوف عليه. سؤال نسأل العلامة، لماذا يجب شراء المماثل ثم الانتقال لما فيه المصلحة ثم الانتقال لتوزيعه؟ يقول لأن فيه، يعني هذا الترتيب وهو شراء المماثل ثم ما يصح وقفه، فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف. ما هو غرض الواقف؟ من نفع الموقوف عليه على الدوام والاستمرار، هذا غرض الواقف، وبين النص الدال على عدم جواز مخالفة الواقف. يا نص، مكاتبة الصفار عن الإمام العسكري عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فجمعا بينهما، بين حق الواقف، بين مقصود الواقف، وبين الرواية التي لا تجيز مخالفة الواقف، جمعا بينهما نوجب شراء المماثل. لماذا؟ يقول حيث شرط التأبيد. يا هو اللي شرط التأبيد الواقف، فنشتري المماثل فنراعي قصد الواقف من وصول المنفعة إلى جميع البطون، ونراعي الرواية. زين، ثم يقول فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص، يا شخص، شخص العين الموقوفة، إذا لم يمكن فيها التأبيد، يعني شنو لا يمكن؟ إذا كانت غير صالحة للاستمرار، كما لو تهدمت ووقع فيها الخراب، وأمكن التأبيد بحسب النوع والصنف، يعني صحيح لا يمكن التأبيد في هذه العين التي خربت، لكن يمكن أن نشتري بدلا منها دارا مماثلة مقصودة من النوع أو الصنف، يعني المماثل. فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص وأمكن التأبيد بحسب النوع، وجب شراء النوع أو الصنف، يعني المماثل، لأن النوع أو الصنف موافق لغرض الواقف. زين، إذا كان موافق لغرض الواقف، إذن هو داخل تحت الوقف الصيغة الأولى حينما قال أوقفت الدار، وهذه الأخرى شنو؟
دار.
فلذلك يقول وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه. زين، ومراعاة الخصوصية الكلية، يعني مراعاة العين الموقوفة بجميع خصائصها وشروطها، سيؤدي إلى ماذا؟ إذا قلنا تجب مراعاة العين الشخصية بجميع شروطها وقيودها، يعني ماذا يجب علينا؟ يعني يجب علينا إبقاء العين على حالها ولا يجوز بيعها، وهذا يكون إتلافا للمال. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لذلك يقول ومراعاة الخصوصية الكلية، يعني جميع القيود والشروط، تفضي إلى فوات الغرض بأجمعه، لأننا افترضنا أن هذه العين قد عرض عليها التلف والخراب، فإذا أبقيناها على حالها هذا فوات لغرض الواقف بأجمعه. زين، فقد واحد يقول لا ما نوقفها ما نخليها على حالها، وإنما نبيعها ونوزع الثمن على الموقوف عليه. قلنا هذا شنو؟ هذا أيضا تضيع المن لحقوق الطبقات المتأخرة وهو بعيد عن قصد الواقف. ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بدليل أو لا بدليل بغير وجه، مع أنهم يعني سائر البطون الأخرى يستحقون الوقف كما يستحق البطن الأول. لماذا؟ لأن الواقف حينما أوقف العين جعلها ملكا للبطون الموجودة والبطون المتأخرة، يعني لاحظ البطون اللاحقة أو لم يلاحظها؟ لاحظ البطون المتأخرة، فحقهم ثابت كحق البطون الموجودة. فلماذا نعطي الثمن للبطن الموجود ونحرم البطون اللاحقة؟ أنهم يعني البطون اللاحقة يستحقون من الوقت كما يستحق البطن الأول، ويقدر وجودهم يعني وجود البطون اللاحقة حال الواقف، فالواقف جعلهم شركاء للموجودين، فلا بد أن يكون شركاء في الثمن لا أن نوزع الثمن على الموجودين فقط. زين، هذا الكلام إحنا نقبله لو ما نقبله؟ قوله مراعاة الخصوصية الكلية تفضي إلى فوات الغرض بأجمع، هذا نقبله، لذلك لا يجوز تعطيل العين وإبقاؤها على حالها. زين، قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون، هذا نقبله لما نقبله؟
نقبله.
هو ايش قال؟ قال نوزع الثمن على الموجودين دون غيرهم. نقول أصل التوزيع لا نقبله، أما الاشتراك بين الجميع
نقبله.
ثم في الفقرة السابقة قال يجب شراء المماثل بحسب النوع أو الصنف، هذا نقبله لو ما نقبله؟ هذا ما نقبله، لأن المدار على المصلحة وليس المدار على المثل. ثم يقول العلامة وقال بعض علمائنا والشافعية غرضه من نقل هذه العبارة أن هناك قول بعدم وجوب شراء البدل أصلا، يعني إذا بعنا الوقف لا يجب شراء البدل بل نوزع الأموال مباشرة. وقال بعض علمائنا والشافعي إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف، يعني نقيس البيع على حالة التلف، كما أنه في حالة التلف يوزع مبلغ الضمان مباشرة ولا يجب شراء البدل، هكذا في البيع يوزع الثمن ولا يجب شراء البدل. إن ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف، فيصرف الثمن على الموقوف عليهم دون وجوب شراء البدل على رأيين، طبعا والرأي الآخر هو شراء البدل. انتهى كلام العلامة. ولا يخفى عليك يقول المصنف مواقع الرد والقبول في كلام العلامة قدس سره، ونحن أشرنا إلى ذلك في كل فقرة فقرة. ثم إن المتولي يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السابق ماني
العبد.